بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ريث ما يبدأ. طبعا الأخ المقدم جزاه الله خير ذكر معلومات يعني ربما ليست لها علاقة كبيرة بواقع الحالي. يعني أنا عضو في جمعية تبيان، عضو في مركز النبأ العظيم، عضو في مركز إتقان لتطوير المعاهد القرآنية والشرعية، ولله الحمد أيضا الكتب التي ذكرها الأخ يعني تحت الطبع هي طبعت ولله الحمد، بالإضافة إلى ما ذكر كتاب البناء التربوي، وهناك كتاب استماع القرآن رؤية تربوية أيضا طبع، هناك كتاب آخر معالم تربوية في المصحف الشريف، وغيرها لله الحمد. طيب، استثمارا للوقت، تعليم التدبر في حلقات القرآن قضية مهمة جدا. أنا قسمت الموضوع إلى ثلاثة عناصر أو ثلاثة جهات لها علاقة بالتدبر في الحلقات. الجهة الأولى والعنصر الأول هو المعلم، ولا شك أن المعلم المتمكن المعد إعدادا جيدا سوف يكون له بصمة واضحة في تعليم التدبر وفي إيصال هذا المفهوم إلى طلابه. العنصر الثاني هي الجهات المشرفة على تعليم القرآن الكريم، سواء كانت هذه الجهات جمعيات تحفيظ القرآن أو دور نسائية أو ربما يعني شخص مشرف على مجمع حلقات أو جهة يعني احتسابية تطوعية تشرف على حلقة واحدة أو أكثر. أيضا هؤلاء عليهم دور في نشر التدبر ورسالة التدبر في الحلقات القرآنية. العنصر الثالث والأساس هو الطالب نفسه الذي هو كل هذه الجهود تصب في سبيل أن يكون هذا الطالب يتربى وينشأ ويصبح التدبر أمرا طبيعيا يمارسه في كل وقت. الحمد لله جاءتنا الشاشة. بدأنا بالمعلم. المعلم يعني من عدة جوانب وسأختصر، وإن شاء الله العرض سيكون متوفرا ومتيسرا لكم. الإعداد الشخصي والتطوير الذاتي، استخدام المدخل المنطقي، البدء بالمفاهيم النظرية ثم الممارسة العملية، بيان معاني المفردات، الأسوة الحسنة ونماذج المتدبرين، أسلوب التعلم التعاوني، استثمار الأسلوب القصصي، التفاعل مع الأحداث والمناسبات لتدبر الآيات، ربط الآيات بالسيرة النبوية، جلسات تفسير الآيات، الموعظة وترقيق القلوب، مجالس الاستماع للقرآن الكريم. هذا الموضوع طبعا ربما يأخذ ساعة كاملة، وهذه الجزئية ثلث الموضوع، لكن نحن أعطونا جزاهم الله خير الأخوان 25 دقيقة، فلعلنا يعني نختصر. ينبغي أن يكون المعلم متدبرا قبل أن يعلم التدبر، وحضوركم في هذا اللقاء يعني دليل وعلامة إن شاء الله حرصكم على أن تكونوا متدبرين وتحصلون آليات التدبر حتى تستطيعوا أن تعطوه لغيركم، فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه. فيستفيد المعلم في تطوير نفسه مثل هذه اللقاءات، القراءة الذاتية، الاطلاع على المواقع المتخصصة مثل الهيئة العالمية لتدبر القرآن ومركز تدبر ومركز المنهاج أيضا القرآن تدبر وعمل، وغيرها من المواقع التي تساعد في إكساب مركز التدبر لمعلم القرآن، وأيضا الاستفادة من الخبراء والعلماء والمختصين في هذا المجال. المعلم عندما يعلم التدبر أو يربي طلابه على التدبر ينبغي أن يكون هناك مدخل منطقي في توضيح الآيات ومقاصد السور حتى يستعد نفسيا لتقبل المعاني التي سوف تطرح من خلال السورة والآيات التي سوف يذكرها ويقرأ عليهم المعلم أو يحفظها الطالب. المفاهيم النظرية ثم ممارسة العملية. لابد أيضا من القضايا الأساسية. نحن يعني في بعض البيئات أو كثير من المعلمين يقول لطلابي تدبروا القرآن، تدبر القرآن، لا بد أن تتدبر، تدبر قضية مهمة، الآيات في هذا كثيرة، جاءت آيات بذنب الذين لا يتدبرون، هذا كلام جميل ونظري، لكن نريد أيضا تطبيقات عملية، ممارسة عملية، أن تكون هناك يعني جلسات التدبر مع طلابه، أن تكون هناك آليات لتعريف طرق التدبر التي يمكن يمارسها الطالب في تدبر القرآن، وسنأتي إلى ذلك. من الأمور المهمة جدا أيضا في التدبر معرفة معاني الكلمات وغريب الألفاظ، لأنه كما ذكر المشايخ من قبل، يعني كيف يمكن الإنسان يفهم كلمة أو لفظة أو عبارة أو كيف يتدبرها ولا يفهم معناها، مثل ما ذكر يعني عندما سأل أخ هل تعرف الأردو، لو قيلت لك كلمة أو جملة في الأردو أو في الأسباني مثلا أو في أي لغة وأنت لا تعرفها فلن تفهم معناها، وبالتالي لن تستطيع أن تستخرج منها فوائد. كذلك في فهم القرآن، تدبر القرآن، قضية أساسية أن نتعلم معاني المفردات. المعلم لابد أن تكون له هناك في تعليمه لطلابه أن تكون هناك برامج ووسائل يركز فيها على فهم المفردات. مثلا يمكن في بداية حفظ المقطع أن يطلب من الطالب أن يحفظ معاني المفردات الغريبة في هذه الآيات التي يحفظها أو في السورة التي يحفظها، ثم أيضا يسأله عن معناها، وربما يكتبها على سبورة إذا كان أمام الطلاب سبورة. فهذه الطرق وهذه الوسائل تجعل الطالب يشعر أنه لابد أن يفهم معاني المفردات في الآيات التي يقرأها، وهذه إذا تربى عليها الطالب يصبح أمرا طبيعيا، كما أنه هناك دافع ذاتي أنه يحفظ الآيات والسور، يكون هناك أيضا عنده دافع ذاتي أن يعرف معاني مفردات الألفاظ، فلا تمر عليه كلمة إلا وهو يعرف يسأل عن معناها ويحرص على تعلم معناها، وليس كما هو حال كثير من الآن الطلاب الذين ربما يحفظون كامل القرآن وتسأله ما معنى غاسق إذا وقب يفتح فمه، إذا قلت ما معنى الصمد، هذه يعني السورة التي يرددها، فما بارك إذا سألناه يعني آيات من سورة أخرى. لابد أيضا المربي أو معلم أن يبين النماذج، أولا أسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يتدبر القرآن، هذه أيضا لابد أن نبينها، نحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في عبادته، في أخلاقه صلى الله عليه وسلم، في تعامله مع الآخرين، كذلك نقتدي به في تدبره للقرآن. وسلم كان مثلا يقرأ مترسلا، كان يستمع من غيره، كان ربما يردد الآية ليلة كاملة، هذه لابد أن تبين للمتربين وللطلاب حتى يقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آيات كثيرة جدا ومواقف كثيرة تبين تدبره للقرآن. عائشة رضي الله عنها سئلت عن أعجب شيء رأته بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت إنه كان عندي ليلة من الليالي فقام يتطهر، فقلت يا رسول الله والله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك، إلى أن قالت ثم قام يصلي ويبكي حتى بل الأرض من البكاء حتى بل لحيته، إلى أن جاء بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر فرآه يبكي، فقال يا رسول الله وتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدبر يقرأ الآيات ويتدبر فيها ويبكي تأثرا صلى الله عليه وسلم. حياة الصحابة رضي الله عنهم أيضا نماذج مليئة ينبغي أن تبرز أمام الطلاب، لأن هناك كما يقول أهل التربية هناك حاجة في النفس إلى الاقتداء، وخاصة لما يقتدي الإنسان ببني جنسه، فهذا الاقتداء لابد أن يوظف أيضا بعرض هذه النماذج الذين تدبروا القرآن من الصحابة والسلف رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر، هناك يعني قصص ويعني مجالات كثيرة ومواقف كثيرة في تدبر القرآن. التابعون أيضا رحمهم الله لهم مواقف في تدبر القرآن، أيضا المعلم لابد أن يستخدم يعني أساليب متنوعة في التربية على التدبر. أسلوب التعلم التعاوني وكل ما أظن يعرفه يجتمع مجموعة من الأشخاص أو يقسمون إلى مجموعات متجانسة ويعطون موضوعا لمناقشته. في مجال التدبر يمكن مثلا يكلف مجموعة من الطلاب بتحضير سورة من سورة القرآن والرجوع إلى أحد التفاسير ثم مناقشتها في اللقاء القرآني، توزيع كتب التفسير، تفسير ابن كثير، الجامع أحكام القرآن، كتاب الشنقيطي، كتاب الشيخ السعدي بن جرير، وهكذا التفاسير توزع حتى كل مجموعة تأخذ آية أو سورة وترجع لتفسيرها ثم تناقش في اللقاء القرآني، بل ربما آية. في أحد المرات أعطيت طلاب أو طالبات آية واحدة من كتاب الله، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فكل يعني مجموعة أو كل طالبة أتت بما قرأته من التفسير ثم نوقشت هذه الآية في اللقاء القرآني. ربما أيضا يعني من أساليب استثمار الأسلوب القصصي، هناك قصص كثيرة في القرآن، ربما ثلث القرآن قصص، حبذا أن يقف المعلم مع هذه القصص ويحاول أن يعني يلفت انتباه الطلاب إلى المضامين التربوية والفوائد التي يمكن يستقيها الإنسان وهو يقرأ هذه القصص ويستفيد منها. ولا شك أن يعني أسلوب القرآن أسلوب يعني بديع وجميل وميسر للذكر والفهم، ويستطيع الطلاب، وخاصة يعني نقول دائما نحن أكرمنا الله عز وجل بكنز ثمين، نحن العرب أكرمنا الله بكنز ثمين لا يحس به إلا من التقى بغير العرب. هذه اللغة العربية التي نزل بها القرآن والتي نحن لله الحمد نتكلم بها، فليس هناك حواجز لفهم القرآن، ليس هناك عقبات كما يجدها غير العرب، إخواننا المسلمون من غير العرب في فهم القرآن. فينبغي علينا أن نستثمر هذا الكنز، وليس هناك حاجز إلا أن يتغلب الإنسان على ربما موروثات سابقة في الاهتمام بالحفظ فقط أو التلاوة فقط، إلى أن ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الفهم والتدبر. أيضا المعلم يتفاعل مع الأحداث والمناسبات ويحاول يربطها بآيات القرآن، ولا شك أن هذا يجعلهم يتدبرون كلام الله عز وجل ويحسون ويستشعرون أن هذا القرآن يمكن، بل هو فيه حلول وفيه استشراف للواقع الذي يعيشه الناس، وليس هذا القرآن أنزل لأقوام سابقين قد مضوا وماتوا، وليس لأناس سيأتون في المستقبل، بل هو يمكن يطبق في الحاضر، بل يمكن يناقش كل إنسان نفسه ما مدى تأثير هذه الآية على نفسي أنا، وكأنها أنزلت لي أنا شخصيا. ربط الآيات بالسيرة النبوية، وهناك أيضا يعني غزوات مثلا النبوية في سورة القرآن وهي كثيرة، جلسات تفسير القرآن، وهذه قضية مهمة أيضا، أن الإنسان يعني التفسير يساعد على الفهم ويساعد على أن الإنسان يفهم كلام الله عز وجل أكثر وأكثر، وهذا لا شك أنه يوجه فهمه توجيها صحيحا. فإذا ما تدبر في الغالب تدبرا صحيحا، أما البعيد عن التفسير ربما يأتي يعني أعاجيب في الاستنباطات إلا من رحم الله عز وجل، لكن لا شك أن التفسير يساعد، وخاصة أمثالكم طلاب العلم وحفاظ القرآن وأهل القرآن وأهل الله وخاصته، أنتم قريبون من هذا المجال، وبالتالي مجال تفسير القرآن وجلسات التفسير لابد أن يربى الطلاب عليها. ولا يشترط يعني خاصة في المراحل المتقدمة أننا يعني مثلا نقرأ التفسير كامل، ربما نأخذ مقاطع من التفسير، تفسير سورة الفاتحة، يعني هل يصلح وهل يصح أن يمكث الإنسان سنة كاملة في حلقات التحفيظ ولا يعرف معنى سورة الفاتحة؟ ما معنى غير المغضوب عليهم؟ ما معنى الصراط المستقيم؟ وقل مثل ذلك على قصار السور، وهذه السورة القصيرة ربما حتى أيضا يبين معناها لصغار الطلاب. فجلسات التفسير مهمة جدا في تدبر القرآن، وهي تساعد كثيرا في تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ويمكن من البرامج أن المعلم، يعني خاصة الطلاب الذين في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، يمكن المعلم أنه قبل أن يسمع للطالب المقطع والسورة يطالبه بالرجوع إلى تفسير، وأيضا يطالبه بأن يفهم معاني الكلمات. وهذه واجبات لا تأخذ من وقت التحفيظ. قد يحتاج بعض الناس أو بعض أولياء الأمور يقول أنت إحنا بلادنا نبغاهم يحفظوا وأنتم تجي تصرفوهم إلى أمور أخرى. نقول هذه واجبات، ونحن كما أننا نقول للمعلم في التعليم العام لابد أن تكلف طلابك بواجبات حتى تثبت المعلومات، أيضا معلم القرآن ينبغي عليه بل من حسن التربية والتعليم أن يكلف طلابه بواجبات. من الواجبات أنه يرجع ويحفظ معاني المفردات، من الواجبات أنه يرجع إلى تفسير مختصر، من الواجبات أنه أيضا يمكن أن يتفكر ويتدبر بحسب استطاعته، ثم يأتي إلى المعلم ويراجع ويقوم ما قام به من استنباطات. هناك أيضا يعني يمكن طريقة أخرى، أن يؤتى بكتاب التفسير في الحلقة، يعني لو لا نقول كل يوم، لو ساعة في الأسبوع يقرأ من كتاب تفسير بن سعدي، لو مقطع أو آية أو آيات محددة. هنا تربي طلابك على أن يرجعوا إلى التفسير، ويعرفوا أن هذا التفسير يكشف لهم كثير من الغموض الذي يجدونه في فهم الآيات. هناك أيضا طرق أخرى، الموعظة وترقيق القلوب، هذه أيضا قضية مهمة، أن المعلم القرآن لو دعاه طلابه بالموعظة وتذكيرهم بالهدف الذي من أجله خلقوا، تذكيرهم بعداوة الشيطان حتى تتقبل قلوبهم كلام الله سبحانه وتعالى. آثار الذنوب والمعاصي تكون حواجز وعوائق عن فهم وتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أيضا أمراض القلوب. قضية مهمة أيضا في التدبر مجالس الاستماع، مجالس الاستماع للقرآن الكريم. الفرد المسلم يتعرض للاستماع، استماع القرآن في مواقف كثيرة، في صلوات الجهرية، في ربما في المناسبات، إذا كان في التعليم يعني في المدارس في الجامعات. فالاستماع أيضا ملكة مهمة ينبغي تنميتها وينبغي الالتفات إليها. من الأساليب تعويد الطلاب على جلسات الاستماع، يعني يقول الآن زميلكم سيقرأ، استمعوا إليه فترة 10 دقائق حتى يتعودوا، ثم ماذا نستفيد، ماذا قرأ، ما هي الآيات التي سمعناها واستفدنا منها. قيل لي انتهى الوقت وأنا ما يعني أخذت إلا ربع الموضوع، لكن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الآن نفتح المجال للاستفسارات والأسئلة، وهناك لواقط، من أراد أن يسأل فليرفع يده، وأيضا هناك وصلت بعض الأسئلة مكتوبة في الورقة.
هذا السؤال يقول: إذا كان وقت الحلقة لا يكفي، فهل نخصص يوم محدد للتفسير والتدبر؟ يعني هذه طريقة من الطرق، أن يكون يعني مثلا آخر أسبوع يوم الخميس يوم التدبر، أو بالعكس من يوم الأحد إذا كان الحلقة 5 أيام في الأسبوع. وربما يعني نعطي ساعة، مثل كان وقت الحلقة 3 ساعات، نعطي ساعة للتدبر في الأسبوع. وهناك رأي آخر يعني أقترحه أنا أيضا، أن نجعل يوم الإجازة، يوم السبت مثلا أو يوم الجمعة مساء، يوم للتدبر، وهذا نجعله اختياري، اختيار للطلاب، يعني حتى أيضا نرد بعض يعني اعتراضات أولياء الأمور أو بعض الذين لا يريدون هذا المجال. ونلبي رغبات الذين يرغبون في التدبر وفي تعلم التدبر. فنجعل هذا أيضا له يوما يعني آخر مرة مثلا في الشهر أو مرة كل أسبوع بحسب البيئة وبحسب تفاعل الطلاب وتفاعل المعلمين. يقول ذكر دكتور نايف الزهراني حفظه الله أنه لا بد لا تدبر بلا تفسير، فما رأيك حفظك الله؟ هذا يضرب كلام العلماء بعضهم ببعض،
يريد النزاع.
يعني لا تدبر، لا تدبر أكمل بلا تفسير. يعني والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الحديث من لا يأمن جاره بواقه، قال العلماء لا يكون إيمانه كاملا، ونحن نقول لا يكون تدبره كاملا إذا كان يتدبر بلا تفسير، والله أعلم. هناك سؤال يا مشايخ، تفضل.
المايك بس
تعال هنا. طيب تعال هنا.
شيخنا بارك الله فيك، هذه الأساليب يعني ممكن تستخدم لو أن الطلاب منهجا واحدا، أما في معظم الحلقات الطلاب منهجهم مختلفة، فممكن لو أعطيتك طالب كلمة أو شيء، لكن صعب أنك أنت يكون في وقت للجميع.
كلامك صحيح، لكن أنت
في مدارس تحفظ القرآن عفوا، أو مثلا لو أن طلاب في دور أو نساء منهج واحد يدرسون، تستطيع تفرد هذه الأشياء وتكتب على السبورة وتستخدم كتب اللي هي المعاني والتفسير. وبارك الله فيكم، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير. يعني في جوانب يمكن للمعلم أن يقيمها مع كل طالب، يعني مثلا يلزمه بفهم معاني الكلمات، هذا يكون واجب منزلي، ليس بالضرورة يكون في وقت الحلقة. الرجوع إلى تفاصيل مختصرة أيضا هذا لا يلزم أنه يكون في وسط الحلقة. أيضا يمكن يعني المعلم أن يجعل درس تفسير عفوا درس تدبر ساعة في الأسبوع كما ذكرنا، يحضر جميع الطلاب. وطبعا في بعض البيئات يقسم الطلاب إلى مجموعات مثلا بحسب مقدار حفظهم، الذين يحفظون من 5 أجزاء يكونوا مجموعة، من 5 إلى 10 أو 15 مجموعة أخرى أكثر من ذلك. فهذا يعني يمكن المعلم يجتهد ويمكن يبتكر أيضا في أساليب في إيصال المفهوم إلى الجميع، ولا يمنع هذا مع اختلاف المستويات واختلاف مقدار الحفظ أن يعطيهم جرعات، إذا صحت العبارة، جرعات تفيدهم وتساعدهم بإذن الله عز وجل. دكتور
سؤال بس يا شيخ.
نعم
في استفسار.
بالنسبة للمعلم في التعليم العام كيف يفعل حصص القرآن الكريم أثناء يعني مدارس الصباح؟ طبعا عنده منهج من الوزارة، لكن ممكن يكون في تفعيل لدور التدبر، كيف يكون ذلك؟
طيب ما شاء الله، سؤال جميل احتاج إلى محاضرة. لكن يعني كما ذكرنا المعلم الناجح يستطيع أن ينوع في المواقف التعليمية، معلم أي كان المعلم. المعلم القرآن يعني عنده يعني مجالات كثيرة، يعني في تعليم جانب، تجويد جانب آخر، الوقوف عند المفردات جانب آخر، استماع إلى بعض المقاطع حتى بالربما من الجوال، تقول لهم استمع إلى هذا المقطع ثم تسألهم ماذا نستفيد من هذا المقطع، ما هو العنوان الذي نضعه لهذه الآيات التي نسمعها، ما هي القصة التي يمكن استنباطها من هذه القصة، ما الفائدة التي أنا أقوم بها في حياتي من هذه القصة أو من هذا المقطع. فيجد أن المعلم هناك مجالات كثيرة. قد يشتكي بعض المدرسين يقول أنا عندي 30 طالب ما عندي وقت أسمع لهم كل السورة وبعدين أفسر لهم. يعني في وسائل مثلا 30 طالب قد تجد فيه مثلا 4 أو 5 طلاب حفظة، يمكن هؤلاء 4 أو 5 يشاركون في التسميع. طيب توزعوا المجموعات، ثم يبقى وقت، هذا الوقت المستقطع والذي بقي تستثمره في تفسير آية، في بيان يعني معنى إيماني، في تعليم تدبر، في التركيز مثلا على بعض السور وكيف نستفيد منها وهكذا، والله أعلم.
هناك تساؤل هناك في الخلف، الظاهر الشباب طمروا دوره مرتين يا شيخ، تفضل.
كتب ربي أجرك يا شيخ والقائمين على الملتقى. ذكرت أنه ولتدبر أكمل فلا غنى عن الرجوع إلى
بالله توقف عشان أسمعك مزبوط.
ذكرت بس يا شيخ أنه ولتدبر أكمل يعني لا غنى من الرجوع لكتب التفسير والمراجع في هذا الأمر، فأبرز المراجع اللي تنصح فيها حتى نقدمها لطلاب المرحلة الثانوية.
مرحلة؟
طلاب المرحلة الثانوية.
ثانوية. والله يشوف كتب التفسير كثيرة ومتنوعة، يعني هناك من التفاسير التي يمكن تناسب مرحلة ثانوية تفسير بن سعدي، وإن كان المستوى يعني مرتفع نوعا ما لكنه يمكن يناسبهم. هناك وأيضا طلاب الثانوية يختلفون، من كان متمرسا ومتمرنا من قبل على كتب التفسير يختلف عن طالب لم يقرأ في التفسير، وهناك مختصرات في التفسير لتفسير الكثير، هناك مختصرات يمكن أن يستفاد منها أيضا في مع الطلاب. والمعلم معلم الحلقة ومعلم الفصل هو يعرف مستوى طلابه ويمكن يرجع التفسير ويرى ما هو الأنسب لطلابه، لكن هناك مختصرات. هذا مركز تفسير يعني أعد مختصر التفسير، هناك التفسير الميسر من مطبوعات مجمع المدينة النبوية، فالكتب كثيرة، لكن أيضا تراعي مستويات طلابك ومدى يعني تفاعلهم من قبل مع كتب التفسير أو أنهم ما زالوا مستجدين في هذا الموضوع، والله أعلم.
شكرا
شيخ. تفضل السؤال الأخير.
انتهى الوقت لكن
سؤال الأخير، تفضل شيخ.
طب
هذه واسطة ترى.
الله يسعدك. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلي أختصر في نقطتين، واحد سؤال والآخر اقتراح لعله ينطلق من هذا الملتقى المبارك. الأول، كيف الطريقة أن نربط العائلة بحلقة التدريب وهي جانب أو يعني نقطة
نربط إيش؟
العائلة الطالب وعائلة المدرس في الحلقة بحلقات التدبر وهي جانب قد يغفل عن كثير من الحلقات. هل بطريقة إرسال تدبر أسبوعية للعائلة؟ هل ينصح بالطلاب الثانوي أو الطلاب الكبار يجلسون مع أهاليهم بجلسة تدبر التي تقترح بها؟ الاقتراح الآن.
جزاك الله خير. طيب يعني بالنسبة للعائلة والأسرة، يعني تغرب بالأسرة هو مسؤول، يمكن نقيم جلسات مدارسة معنا الشيخ محمد الربيع، جلسات مدارسة للقرآن، يعني يمكن أيضا هناك رسالة جوال يمكن تكون، يعني مثلا قد تكون مسابقة والجوائز اشتراك في مثلا جوال تدبر تعطى ترسل للعائلة الوالدة والوالدة، هذا أيضا طريق من الطرق.
جميل.
الكتيبات والمنشورات ترسل، يعني أعرف أحد الآباء أحد الأبناء أتى بمطوية عن التدبر فأعطاها أباه، فكانت سبحان الله فاتحة خير لهذا الأب وتبرع بمبلغ مالي كبير لموضوع التدبر.
جميل.
فالمعلم والجهة المشرفة لها دور كبير في أيضا التفاعل مع الأسر.
الاقتراح لعله ينطلق من هذا اللقاء المبارك أن ينشأ بالجوالات الحديثة الآن تطبيق في التدبر باسم المركز أو باسم هذا الملتقى، وينشأ يعني تطبيق باستمرار يومي أو شبه أسبوعي يرسل بعض التدبر في بعض الآيات. جزاكم الله خير.
هذا موجود يا الله بارك فيك، موجود جوال تدبر للكبار وجوال ناشئ.
هذا رسائل نصية أو
رسائل
تطبيق.
رسائل
أنا أقصد
تطبيق. نعم
أجل ما أدري أنا
جزاك الله خير.